بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، عليكم السلام. فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. في وهذا هو اللقاء 80. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فبعد أن تعرفنا على مكونات المجتمع المدني، فتعرفنا على أول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم، هو بناء المسجد. ثم انتقلنا إلى العمل الثاني، وهو المؤاخاة بين المسلمين. في اللقاء الماضي تكلمنا عن قضية المؤاخاة، وقلنا أننا سوف نتابع ببيان منهج الإسلام في توثيق روابط الإيمان بين المسلمين. فتعالوا لنرى في هذا اللقاء منهج الإسلام في توثيق العلاقات بين المسلمين من خلال رسالتنا المرسومة بالجماعة رحمة والفرقة عذاب. وكان موضوع هذه الرسالة دورة علمية منذ عام تقريبا، بينا فيه منهج الإسلام في قضية الجماعة والتحذير من الفرقة. فتعالوا لنقف أمام هذه المسألة الهامة لنكون على بينة من أمرنا، لأننا نعيش واقعا مريرا قل أن تجد فيه الأخ الصادق الذي يصون عرضك ويذب عنك ويكون معك في الشدائد ويكون معك عند الرخاء. فتعالوا لنرى هذه القضية الهامة، لأنه لا سبيل لعز هذه الأمة إلا بالمؤاخاة، لا سبيل لعز هذه الأمة إلا بالمؤاخاة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أراد بناء أمة وإقامة دولة بدأ بالمسجد أو الركيزة، ثم ثنى بالمؤاخاة، ثم المعاهدات مع غير المسلمين، ثم بناء جيش. بهذه الركائز الأربع بنى النبي أمة وأقام دولة. وكان من أعظم تلك الركائز بعد المسجد الأخوة الإيمانية الصادقة. ولذلك في الأثر قصة ابن شبرمة، عالم من علماء المسلمين، جاءه أخ يوما لحاجة. فابن شبرمة هو عالم كبير، خرج مع هذا الرجل ليقضي له الحاجة، ومن الله عليه بقضائه. في اليوم الثاني جاء هذا الرجل بهدية مالية لابن شبرمة، فقال: ما هذا يرحمك الله؟ قال: مشيت في حاجتي فجئت لك بهدية. قال: عد بمالك، فلست بحاجة إلى مالك يا أخي. إن كانت لك حاجة عند أخيك المسلم ولم يجهد نفسه في قضائها، فعد إلى بيتك وتطهر وكبر عليه 4 تكبيرات وعده من الأموات، يعني تصلي عليه صلاة الجنازة. فالمسلم الذي لا يشعر بحاجة أخيه المسلم، المسلم اللي على أقل مسألة يعاديك، المسلم الذي لا يصون عرضك ولا يذب عن عرضك، المسلم الذي يغتابك، المسلم الذي يطعن فيك في ظهرك، هذا لا يعد أخا أبدا. يبقى ده تصلي عليه إيش؟ صلاة الجنازة، لأنه لم يعرف حقوق الأخوة. ودي قضية خطيرة يا إخوة، يمكن أنتم في الغرب في ظل غربتكم ترون هذا التلون من كثير من الناس، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. ويمكن أذكر من 10 سنين مضت لما جيت ألمانيا، كنت أقول للناس: مش عايز حد يحضني يكسر أضلاعي، الحب الظاهر وفي ظهري عمال تطعن وعمال تسب وعمال، هذا ليس إلا التلون، والتلون من النفاق لا نحبه في الإسلام. دايما كده إخوة، المسلم حقا من كانت علانيته أو من كان سره أجمل من علانيته، من كان سره أجمل من علانيته. إن كنت كثيرا ما أقعد قواعد السلف في هذا الباب، ومن ذلك كانوا يقولون: المؤمن يلتمس الأعذار، والمنافق يلتمس الزلات. دي قاعدة مهمة أوي يا إخوة في باب الأخوة. دايما المؤمن حقا يلتمس لإخوانه 1000 1000 عذر، مش 70 فقط. واضح؟ يعني يقول لك: التمس لأخيك عذرا فإن لم تجد ف70. دي مقولة ليست بحديث، لا، ده أنا بقول لك التمس له 1000 عذر، كما قال الفاروق عمر رضي الله عن عمر، كان يقول: إذا رأيت في قول أخيك مندوحة في الخير فاحملها عليه، حتى وإن كان ظاهر الكلام ليس خيرا، لكنك أخ دايما تحمل على المحمل الحسن، المحمل الحسن. وأقول لك كثيرا: لابد أن تتثبت قبل أن تتخذ مواقف، إن هذه المواقف تضر بالأمة، تمزق شمل المسلمين. يجي واحد يحكي لك موقف، هل أنت تثبت؟ أبدا، أنت سمعت منه فقط واتخذت مواقف. وهذا النوع من الأخلاق بعيد عن الإسلام. الإسلام يا إخوة دين تثبت، عايزين نحرص على الأخوة الإيمانية. فإذا ما جاءك من يحكي لك قبل أن تتخذ موقفا، اذهب إلى المحكي عنه وسأله أولا. أحيانا بيكون في تصرفات في ظاهرها الخطأ، لكن هي عين الصواب وأنت لا تدري، وأنت لا تدري. خاصة إحنا بنكلمكم في المسجد، لماذا؟ أحيانا أنت بعيد عن الشؤون الداخلية للمسجد، فقد يفعل البعض مواقف تضر بالمكان ككل، لكن في ظاهر عمله أنه كويس، فيجي يحكي لك فتتخذ أنت موقفا وأنت لا تدري ما الذي حدث. واضح؟ نقول لك: تثبت يا ولدي قبل أن تتخذ موقفا، لأنك بذلك تضر ولا تنفع. وده منهج الإسلام. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. تقول لي: أصل اللي حكى لي مش فاسق. انتبه يا ولدي، دي الآية نزلت في صحابي، نزلت في صحابي. الله يقول للنبي: إن جاءكم فاسق بنبأ،
لأن الفسق يا ولدي قسمين، قسمان، في فسق لغوي وفسق خلقي. يعني ايه فسق من حيث اللغة؟ يعني هو عادة صحابي يا إخوة، الفسق هنا فسق لغة مش فسق أخلاقي. يعني ربما يخطئ ويبعد عن المنهج نتيجة الوهم أو خطأ، هو فاهم خطأ، هو فاهم إيه؟ وده اللي حصل، الصحابي فهم خطأ، النبي أرسله ليجمع الصدقات من بني المصطلق. في الطريق ماشي، وكان بينه وبين بني المصطلق في الجاهلية مشاكل وخلافات وثارات، وكان من عادة هؤلاء الناس يستقبلون الرسل والسفراء استقبال يدل على الحفاوة، فيخرجون إليهم رافعين السيوف. الوليد جاي من بعيد اللي النبي أرسله، فشافهم على حدود بلادهم مسكين إيش؟ قال لك بس دول عارفين إن أنا جاي لهم، فخرجوا لقتلي. خرجوا إيش؟ أهو الظاهر فعلا كده، ده الظاهر. بيجي لك واحد ده قالوا عني كذا وانت عارف راجل كويس مثلا، ده صح، طب انت تثبتت مننا؟ جيت سألتنا؟ انت لا تدري ماذا فعل، انت لا تدري يا ولدي ماذا فعل وماذا اضر بالمكان، ربما هو في ظاهره الخير لكن انت لا تدري ما الذي حدث. فده صحابه، فشاف من بعيد الصورة انه ما قتلوه، صح؟ يبقى دول حلوين ولا وحشين؟ مسلمين ولا كفار دول اللي هيمنعوا الزكاة ويقتلوني؟ ها ايه رأيك انت؟ ها؟ طيب كلام جميل، ومعنى انه يقتلني يعني ارتد، يعني هيمنع الزكاة، وإلا لماذا يقتل رسول رسول الله؟ فهمتني؟ وفي قرائن وفي أحوال. فرجع من الطريق راح للنبي على طول، قال منعوا زكاة مالهم وأرادوا قتلي. خبر صادق اهو وفق قرينة، صح؟ خبر صادق وفق قرينة. طيب ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ عايزين نتكلم عن الأخوة. يعني ايه أخوة؟ الأخوة مش كلام يا إخوة، الأخوة أعمال، منهج. وذاك تجد مثلا على الطريق دايما كده لا يثبت معك إلا أهل الصدق فقط، كل اللي بيجوا دول في العاطفة دي شوية وبيطيروا شوية ويجلو طاير، إنما الصادق اللي بيثبت على الطريق، وهذا الذي يعنينا إخوة. فديننا لا يهتم بالكثرة، لأن الكثرة ما ذكرت إلا وذمت، وكثير منهم فاسقون. لكن مع القلة وقليل من عبادي الشكور. فاللي بيعنينا الكيف مش الكم. أنت الجماعة ولو كنت وحدك، إلزم كتاب ربك وسنة نبيك، تكن جماعة المسلمين وإن كنت وحدك، فمش بالكثرة. ماشي. فالمهم النبي ماذا يصنع أمام هذا الخبر؟ أدي المنهج بقى. يا خالد، نعم، جهز سرية وانطلق إلى بني المصطلق وصبحهم، فإن سمعت النداء ورأيت الصلاة فلا تقاتلهم. لازم نتثبت الأول، هل الجماعة دول فعلا ارتدوا؟ لو ارتدوا ما فيش أذان، صح؟ وما فيش صلاة. فاخرج بليل اسمع إذا في نداء، يبقى خلاص، يبقى الوليد توهم، أخطأ نتيجة وهم. بالفعل ذهب خالد بسرية الإسلام، كان الجماعة بتوع بني المصطلق استبطأوا رسول رسول الله، ما حدش جه، فخافوا ليكون غضب من الله عليهم. فماذا يصنعون؟ جمعوا أموال زكاتهم، وجاء زعيمهم ورفق معه وتوجهوا إلى رسول الله. في الطريق خالد سمع النداء ورآهم جايين، فقالوا يا خالد ما الذي أتى بك؟ قال لما منعتم زكاة مالكم؟ قالوا ما منعناها، ولكن ما جاءنا رسول رسول الله، فلما استبطأنا رسول رسول الله خشينا أن تكون سخطة من الله، فجمعنا أموال الزكاة نذهب بها لرسول الله. فنزلت الآية، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الندم بعد ما بينفع يا إخوة، لأن ربما موقفك يضر ويمزق صف ويشتت جمع ويصد عن سبيل الله، فما ينفعش ترجع اللي فات، فندمك عندها بيبقى صعب قوي. لذا دايما الإسلام يأمرنا بالتثبت، فده موقف عشان نتعلم منه الدرس. ربما إنسان في ظاهر الأمر إن اتصرف معاه فلان خطأ، لكن تصرف فلان كان عين الصواب في الموقف ده وأنت لا تدري. زي ما قلت لك قصة التفاحتين وبكررها كتير ليه؟ لأن احنا هدفنا يا إخوة يعني المنهج يكون راسخ في قلوب المسلمين. ده المنهج، علاقتنا ببعض علاقة إيه؟ علاقة مسجد، علاقة قال الله قال رسوله، لعلاقة تجارات ولا أعمال دنيوية أبدا. اتعرفنا في بيت من بيوت الله، التقينا على مائدة القرآن وعلى مائدة السنة، فهدفي وهدفك أن نصل للحق، هدفي وهدفك أن ننجو من فتن هذه الحياة المضلة. واضح؟ فقلت لك قصة التفاحتين عشان تقرب لك الفهم. أحيانا قد ترى بعينك ما تظن أنه خطأ وهو عين الصواب وأنت لا تدري. الطفلة معاها تفاحتين يا شيخ محمد، أمها قالت لها يا بنت اديني واحدة، لما سمعت أمها تقول لها اديني تفاحة بسرعة راحت مسكت أول تفاحة قطمتها، وراحت مسكت الثانية وقطمتها. إيه ده؟ إيه البخل ده؟ دي أمك يا بنتي وأنت بنتها مستخسرة فيها تفاحة. فالأم زعلت، بتعاتب بنتها وبتسألها لما يا ابنتي؟ قالت يا أمي عندما سألتني واحدة قدمت الاثنتين حتى أرى أيهما الحلوة فأعطيها لك. لماذا نسيء الظن؟ هي ما قطمتش بخلا، دي أمها بتحب أمها قوي، لما تلاقي اديني واحدة البنت عارفة أن التفاح فيه حلو وفيه حامض، فعايزة تدي أمها أنهي؟ الجميلة. فده اديه. طب أدوق التاني، لا دي الحلوة، دي الماما الحلوة، ما اديهاش الوحشة. كذلك الناصح يريد أن يعطيك التفاحة الحلوة، وإن رأيت أنت في ظاهرها الخطأ، وإن رأيت أنت في ظاهرها الشدة، وإن رأيت أنت وأنت، لأن إحنا عندنا مقياس إخوة منهجي كتاب وسنة، بنقيس أمورنا بالشرع. فما تتعجلش بسوء الظن في الناس قبل أن تتثبت، قبل أن تتثبت. والقضية سهلة أوي، يا فلان جاءني عنك كذا، هل فعلت كذا؟ أقول لك نعم فعلت كذا من أجل كذا ومن أجل كذا ومن أجل كذا. يا فلان أنت قلت ولم تتثبت، ما أدراك، ما أدراك أني لم أتثبت. أنا تثبتت مع صاحب الشأن وأنت لا تدري، ولكن من قص لك لم يحكي لك أني تثبتت منه، لأنه أراد أن يبعدك عن المنهج. أنا تثبتت من صاحب الشأن وواجهت صاحب الشأن ولكن ما أخبرك وكتمك، ولكن حكى لك الظاهر فقط حتى يؤدي لفتنة بين المسلمين، ودي قضية خطيرة جدا ننتبه لها. فالفسق فسق لغوي معروف، وفي فسق خلقي بقى إنك تخرج عن الطاعة عن المنهج، نسأل الله السلامة. وده منه الكفر الأكبر، منه الكبيرة، منه الصغيرة على حسب سياق الآيات. لذلك لا تفسر آية في كتاب ربك إلا بعلم، بعد أن ترجع للعلماء، بعد أن ترجع لطلاب العلم قبل أن تتكلم في القرآن برأيك. دي قضية خطيرة أوي. من أجل ذلك يقول السلف المؤمن يلتمس الأعذار، والمنافق يلتمس الزلات. اللي يكون بيتحيل لك الخطأ اعلم أنه منافق وليس مسلما، في تلون في نفسه. اللي يفرح أنك تغلط أو تخطأ هذا ليس فيه كمال الإسلام، ده محتاج يراجع دينه، محتاج يراجع دينه. اللي بيتصيد الأخطاء ويفرح بها دي مشكلته مشكلة، لأن منهج أهل الحق يحزن إن وجد على أخيه الخطأ، يحزن ويخاف عليه، واضح؟ إنما تفرح بس يبقى راجع نفسك، لما تجد مثلا أخوك حسام غلط وأنت فرح راجع إيمانك، راجع إيمانك كويس لأنك لست على الطريق. ده أنا المفروض لما يغلط أزعل والحقه بسرعة واخده في حضني وأذكره بالله وأقصو عليه كمان عشان يبعد عن الخطأ بيني وبينه. وإن كان خطأه في ملأ لابد أن يكون التغيير في ملأ، لأن خطأه كان فين؟ في ملأ، ما كانش في السر. لو كان في السر لازم أعالجه في السر، إنما لما يكون الخطأ ظاهرا وعلمه الناس يبقى لازم إيه؟ تعالجه على ملأ من الناس رحمة بأخيك. رحمة بإيش؟ اللي بنسميها رفع التبعة. أنا أذكر إن أحد العلماء في مصر كان عالما كبيرا من علماء الأزهر، ونزل ضيفا في يوم الجمعة على أحد مشايخنا في مسجده، فالشيخ تكريما له قدمه يصلي الجمعة، يعني هو اللي يخطب. خطب هذا العالم الجمعة، أثناء الخطبة قال قولا مخالفا للمنهج في حكم شرعي في الخطبة في باب الربا وأخطأ. المسجد ده إخوة كان بيحضره ما لا يقل عن 5000 مصلي. الناس دول لو خرجوا كده بالخطأ ده اللي يحصل مشكلة. الشيخ صلى، إمام المسجد ربنا يحفظه من العلماء أيضا، بعد أن فرغ الشيخ من صلاته مسك الميكروفون أثنى على الشيخ وقال مقولة ابن القيم رحمه الله تعالى: شيخنا حبيب إلى قلبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا، وقد قال الشيخ على المنبر كذا وكذا وكذا، هو عينه، وهذا الحكم يخالف كتاب الله ويخالف سنة رسول الله ويخالف إجماع المسلمين، والدليل كذا وكذا وكذا وكذا. فما كان من هذا العالم الذي أخطأ وهو أكبر من الشيخ بما يقرب من 30 سنة فارق، قام من قبلته وقبل رأس تلميذه وبكى وقال أمام الملأ: جزاك الله خيرا فقد أعتقت رقبتي من النار. لو مشوا 5000 دول بالحكم الباطل ده وعملوا بيه، مين اللي يتحمله؟ الشيخ اللي قال. طب اللي رفع عنه التبعة أعتق عنك ولا لا؟ يبقى الخطأ إن كان في ملأ لابد أن يعالج في ملأ، أن يعالج في إيه؟ في ملأ. فانتبهوا لهذه القضايا الإيمانية، ده أحكام شرعية. النبي كان لا يؤخر البيان عن وقته، فلماذا يزعل بعضنا أو يغضب عندما لا نؤخر البيان عن الوقت، عندما نشتد في بعض المسائل؟ أنت قد لا تعي أضرارها وقد لا تعي خطورتها، لكن طالب العلم يعي مدى الخطورة على المسلمين من مثل الأفعال هذه، فيهب دفاعا عن دينه ونصرة للمنهج. واضح؟ إذن أقول لك قاعدة إيمانية في باب الأخوة: المسلم يلتمس الأعذار، المنافق يلتمس الزلات. وقالوا: المسلم إذا رأى حسنة عدها ونشرها، لما يجد على أخيه خير ينشره بين الناس، ده فلان بيعمل الله يبارك له يعني. وإذا رأى سلمة، السلمة يعني نقيصة، خطأ، عيب، مخالفة، كتمها وسترها وعالجها. لقى على أخوه خطأ يكتمه ما يقولش للناس إنه فلان ومجالس، ياخده من إيديه كده على جنب، الله يبارك فيك كذا 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 كذا، وياخده في حضنه كده ويعلمه إن ده خطأ ابعد عن كذا ويستره. ده المسلم. والمنافق إذا رأى حسنة كتمها، لا عليك حاجة حلوة لكنه ما شافهاش، يعمى لما يشوف عندك الخير، وإذا رأى سلمة سيئة يعني نقيصة ها عدها ونشرها وفرح بها. يا يوم جميل أوي إنك تغلط، شفت إيه صاحبك عمل إيه؟ عمل إيه صاحبي؟ ده أنا شفته في الإشطاط، بيعمل إيه في الإشطاط؟ كان واقف مع واحدة متبرجة مثلا، طب ما أدرك ما يمكن حصل سوء تفاهم في الطريق، وقع منها شيء ومن الأمانة بيردهولها، تفضلي يا أختي، أو بيذكرها بالله في مخالفة عملتها في الطريق، أو زوجته ومتبرجة هيعمل إيه؟ صابر معاها بيذكرها بالله، زوجته بنته مدرسته، وانتوا بتدرسوا لغة هنا بتكون عندك المدرسة بتاعتك ألمانية يا أخي في الطريق مورجن، هتقول لها إيه؟ مورجن، وتقعد تشوفها عايزة إيه؟ ولا إيه؟ صح يا ابني؟ فأنت أحسن الظن اللي شفته، أقول لها مورجن طبعا، ولا أقول لها إيه؟ ولا أنا بقى في الفصل مورجن، ولما أخرج بره دي مش مورجن، إيه يعني؟ أنا عندي حدود شرعة، فاهمني؟ وتلاقيه ما شاء الله في الحصة ممكن يحضنها كمان، دلوقتي لما يعني مشكلة أنت تشتغل لي بقى، خلاص؟ فدايما المسلم يحسن الظن يا إخوة، يحسن الظن، ما يسيء الظن حتى يتثبت. وذلك النبي قال إنها صفية زوج رسول الله، تعالوا لما شاف النبي مع صفية في ظلام الليل، خفل الشيطان يلعب بقلوبهم فيشك في النبي فيكفروا، قال لهم لا انتظر، إنها صفية زوج رسول الله، واضح؟ فإذا ما تتسرع، تثبت أولا قبل أن تطير بالخطأ الخطأ وتنشره بين الناس، واضح؟ فدي قضايا مهمة أوي يفهمها طالب العلم. يبقى نقول كمان المسلم إذا رأى حسنة عدها ونشرها، وإذا رأى سلمة أو ممكن تكتب إذا رأى سيئة كتمها وسترها وعالجها. المنافق إذا رأى حسنة كتمها وسترها، وإذا رأى سيئة عدها ونشرها وفرح بها، يفرح أوي، لكن يقول لك إيه يعني وقع على لقطة غالية قوي، واضح؟ المسلم ليس هكذا يا إخوة. فتعالوا مع منهج الإسلام في توثيق روابط الأخوة الإيمانية، إيه المسالك اللي سلكها الإسلام في توثيق هذه الرابطة بين المسلمين؟ هنبدأ ونقول أولا التوجيه إلى الأخوة الإيمانية عن طريق الترفع عن الظلم وعدم التعدي على الغير، والتحذير من الشح والنهي عن الإضرار. هذه أول سبيل يا إخوة. بدأ الإسلام يركز تركيز كبير قوي أن يبعد أهل الإسلام عن الظلم، لأن الظلم يضيع الأخوة الإيمانية ويمزق الروابط ويفرق الجمع. كمان يحذر من الشح، البخل خطير قوي يا إخوة في العلاقات، شح مادي ومعنوي حتى الشح الخلقي، قل أن تقول لأخيك مثلا إني أحبك في الله، قل أن تعبر له عن مشاعر الإيمان، ودي مطلوبة شرعا. الصحابة لما جلس في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد الصحابة مر بالمجلس فقال هذا الصحابي رسول الله إني أحب هذا في الله، قال هل أعلمته؟ أنت قلت له أنك تحبه في الله، تحبه في الله؟ قال لا، قال اذهب فأعلم. قام مسرعا خلف أخي وقال يا أخي إني أحبك في الله، قال له أخوه أحبك الله الذي أحببتني فيه. يبقى لازم تعلم أخاك بما في نفسك نحوه من معاني الحب والتقدير والاحترام، لأن ده بيزيد المحبة، بيزيد إيه؟ تقابله باحترام، بكلمه طيبه ببسمه جميله، مش على طول كده مبوز ومكشطر وتدي له ظهرك. ايه ده ايه ده؟ ده من السنن المهجوره ان لما تصافح اخاك ما تنزعش ايديك حتى ينزع هو يده، ولا تلتفت بوجهك عن وجهه حتى ينصرف هو يعطيك ظهره. ده هدي النبي والله يا اخوه، سنه. كان النبي اذا التقى باحد فصافحه لا ينزع النبي يده حتى يكون الاخر هو النازع، ولا يلتفت النبي عنه بوجهه حتى يلتفت هو. مش انت بتسلم وتديله ظهرك، ايه ده في ايه؟ ما ينفعش، ما ينفع. سنن مهجوره بين المسلمين، ودي اللي اثمرت ايه بقى؟ سوء الظن والتهمه والفرقه انتوا عارفينه البلاوي السوداء دي. نسال الله السلامه. فيبعدوا عن الشح والبخل حتى في العواطف والكلام الطيب، مش مع الاخوه بس، ومع الصاحبه في البيت الزوجه، مع الاولاد. لسه بقول الاخوه في فرنسا، امتى اخر مره قلت لابنك يا حبيبي وبنتك يا حبيبتي وخدتها في حضنك؟ اللي عايز تربي الاولاد تلو عندهم جفاف عاطفي، قل ان يحتضن الاب ابنه او بنته، قل ان يقول كلمات فيها حب لاولاده. ودي قضايا خطيره جدا يا اخوه، بتطلع الاولاد فيهم جفاف. الولد عنده غلظه، ما عندوش حنان ولا عطف ولا رحمه، فلازم انت تثري أولادك بذلك دايما في كلامك معهم. حبيبي حبيبتي كيف حالكم؟ وحشتوني، أخبارك يا بنتي؟ يا أجمل بنت في الدنيا، وانت يا أجمل ولا في الدنيا. الكلام ده مهم قوي، مهم قوي عند الطفل انه يستشعر حب أبيه وحب أمه. عشان كده قالوا الرضاعة الطبيعية من الأم بتكسب الطفل حنانا وعطفا ورحمة، لأن العلة ليس في لبنها، إنما العلة في حضنها. لما بتاخد ابنها على صدرها كده بجوار نبض قلبها بيكتسب منها معاني الحب، واخدها في حضنها. وانت كمان لما تاخده في حضنك خلي بالك، مش انا قلت لك ان الطفل، قالوا كده دراسة علمية ان الطفل في حاجة ماسة في كل يوم الى ما يقرب من 24 ل 30 حضن، والزوجة حوالي 15. عشان طبعا هي مشغولة وانت مشغول، يعني لو قلنا بقى 30 هتعمل لك الاكل امتى؟ انت هتقضي اليوم كله حضانة ولا ايه؟ طب هي هتربي امتى وانت فكفاية عليها 15؟ في العمر؟ لا في اليوم، في اليوم، ها في اليوم، مش محمد؟ اه خليك تبقى محضنه في البيت. وهي لازم، ما احنا عايزين البيت يستقر ازاي؟ ما ده الجو الايماني يا اخوه، ده الاسلام، ده الاسلام وده الايمان وده الجمال، عشان ينشئ الجيل الصالح وتبقى الاسره مستقره والبيت جميل جدا، بيت كله رحمه وكل ود وكل محبه، مش داخل شايفه شيطان وانت خايف شايف شيطانه وشغلانه، والبيت كله نكد وهم ويا دي النيله ومش عايز ارجع البيت، وايه ده في ايه؟ ما دي مش بيوت دي يا اخوه، دي بيوت عشش فيها الشيطان وفرخ، ماشي؟ هتجد بلاوي سودا جوه البيت، مشكلة. يقول لك ادخل البيت مش طايق، لا طبعا مش هتطيق، ما فيش منهج في البيت، ما في منهج. طب جرب انت بقى اليومين دول كده كل يوم كده احضن الزوج 15 حضن، او اي نعم هتقول عليك مجنون في الاول هنا مش متعودة، لك بقى كده تتعود. هدي المصرية دي، هتقول لك انت اتجوزت عليها ولا ايه؟ خمستاشر؟ لا يا ريت يبقوا 30. انا بقول لحد الادنى يا ابو عمر، انما في ناس ما شاء الله عندها دحدحة دحدحة. فهتخلي بيتك والله جنة، والله اسمع كلامي وبعد كده هتدعي لي. اه والله، طب طبق اللي انا بقوله لك ده في بيتك خلاص، وشوف الاثر في البيت يكون ايه، وهتقعد تدعي لي بعد كده. ربنا يكرمك يا شيخنا، ده انت، ده احنا بيوتنا قد ضيع، الحمد لله لقيناها. ها ونجرب كده، احضنها قبلها في جبينها براحتك بعد كده، بس انا بقول لك وانت رايح الشغل يعني. وشوف بعد كده ايه اللي هيحصل في البيت، هتلاقيها بتستنى عودتك، بتسيب كل في ايديها وانت جاي. ودي نعلمه للزوجه، لازم يوم زوجك جاي من الشغل سيبي كل اللي في ايديك واستقبلي هذا الملك اللي جاي ده. سيب التليفون وسيب الفيسبوك وسيب الاكل وسيب الشرب وسيب والبسي وتهيئي وتعطري واستقبليه على الباب. انت اللي تفتحيله واقفله على الباب، مش يرن من تحت ترد ما انت معاك المفتاح ما تفتح. لا، انزلي افتحيله، انزلي انت افتحيله. طيب، يبقى أول سبيل يا إخوة النبي الإسلام حذر من الظلم والتعدي والشح ونهى عن الإضرار. تعالوا نشوف كده النص، أخرجه الإمام مسلم وأحمد، وكذلك ذكره البخاري في الأدب المفرد، وكلكم يحفظه. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، الشح عن البخل، والبخل إما يكون مادي أو معنوي يعني خلقي، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن يسفكوا دماءهم ويستحلوا محارمهم، أو كما قال النبي. وده اللي حصل في الأمة، أثرت الدنيا والشح بها يقتل الأخ أخاه من أجله، ويقتل الابن أباه وأمه. تسمعوا أنتم بلاوي سودة في المسلمين ليه؟ من باب ده، الباب ده باب الشح، باب الظلم، تقطعت الروابط والصلات إلا من رحم ربي عز وجل. ودي مشكلة، تجد في البيت الواحد الإخوة تجدهم متفرقين مختلفين، مع ان ممكن يكون بينهم اخ صالح، تجده بره يجتهد في الدعوه ويعلم الناس الخير وسايب اقرب الناس له، سايب اخاه، سايب اخته، ما بيذكر بالله، ما بيصبر عليهما. وبره بيصبر على الناس، صح؟ اصبر على اخيك، اصبر على اختك، اصبر على امك، اصبر على زوجتك وعلى ولدك، اصبر. الله تعالى قال للنبي عليه الصلاه والسلام: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، واصطبر، ما قالوش واصبر، واصطبر. فاحنا عايزين نتعلم الاستبار في بيوتنا مع أهلنا مع أولادنا، اصبر على الولد وتابعه واشمله برعايتك واسأله وخلي بالك منه. يا جماعة حقيقة الحوار في بيوتنا مش موجود، حتى بيقعدين في البيت كل واحد ماسك الهاتف، الأب في الهاتف والأم في الهاتف والواد مع الهاتف واللابتوب والأيبات، وضاعت الأسرة. والله لسه جايني شكوى من مصر، امرأة تشكو حال زوجها مع ولده، طول ما بيجلس مع الولد مطلقا ما بيتكلم معه، الولد طالع حاسس بالغربة وحاسس ملوش أب في البيت، فبتشكي عن مشكلة. فين الأب ده؟ الأب مع نفسه يجي من الشغل قاعد لوحده في مكانه مع نفسه، لا زوجة ولا بيت ولا أولاد ولا في دماغه، ويقطع بام من الشغل. ما كلهم بيشتغلوا، الزوجة بتشتغل في البيت والواد عنده مدرسة وجاي تعبان وده وده. اقعد مع ابنك، ربي الولد، فضيله وقتك، اسمع منه، خليه يتكلم كتير قدامك وانت بتسمع له، عشان ما يحكيش لحد بره، عشان يثق فيك انت ويجي يقول لك على كل شيء، يكون في رباط حب بينك وبينه، في مودة، في جسر من الأخوة بينك وبينه والصحبة. ابنك صاحبك، احتضنه. واضح؟ وهكذا يا اخو، لازم خلي بالنا، اوعى تنشغل بدنياك عن تربية أولادك او عن إصلاح زوجك، فدول أقرب الناس لك، والصاحب بالجنب. قال العلماء هي الزوجة، الزوجة سمها بالصحبة لأنها ملازمة لك، فلازم تهتم بها، لازم تهتم بأولادك، اعتبر دول هم مشروع حياتك اللي هتنجو به، هم دول اللي هيكونوا بعد موتك ابن صالح بيدعو لك وبنت صالحة بتدعو لك، فعملك لا يتوقف. ده اللي انت لازم تستثمر فيه جهدك، الأولاد تحسن تربيتها. فشفت الظلم والشح يمزق الرابط ازاي، فحذرنا الإسلام من هذا الباب حرصا على توثيق العلاقات بين المسلمين. وعن سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أرضاه، وعن أبي سعيد سعد بن مالك، يعني اسمه سعد بن مالك بن سنان، لو أنت بتسمع يقول لك أبو سعيد الخدري، خلاص هو اسمه سعد بن مالك بن سنان الخدري، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، ما تضرش حد وما حدش يضرك. فالظلم مشكلة بيمزق الروابط فنبعد عنه. يبقى ده أول باب، إن الإسلام نهج منهج في البداية قال لك اوعى تظلم، اوعى الشح، اوعى الضرر. الباب ده يبقى حذرك من أمر يمزق الروابط. الباب الثاني، عن طريق التوجيه إلى هذا الحق بالتنويه على مدى الترابط الإيماني والتكافل في الحقوق. في ترابط بيننا إيماني، في تكافل، ليك علي حقوق وأنا لي عليك حقوق، فانتبه بعقد الإيمان وبعقد الإسلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يخذل ولا يكذب ولا يحقر. التقوى هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، أو كما قال النبي. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم، حديث عند الإمام مسلم في الصحيح. انظر إلى هذه الصفات الجميلة أوي. لا تحاسدوا، أنت بتحسد إخوانك على إيه؟ من الذي يقسم الأرزاق؟ إنه الله. العدل، إذا أعطى أخاك عطاء اعلم أن هناك منع قد لا تعلمه أنت، وإن منعك أنت منعا اعلم أن فيك عطاء لم يأخذه غيره، فانتبه فما تحسدش، لأن الذي يقسم الأرزاق هو الله سبحانه وهو العدل. واعلم أنك أخذت حقك كاملا لا ينتقص. زي ما قلت لك زمان، الأرزاق مثلا هنقول 10 من 10، كل واحد عليك، كل واحد عنده 10 من 10 في الرزق، ماشي؟ يجي مثلا أبو صلاح ياخد 8 من 10 في المال، مالتي ملياردير مثلا، يعني هو مش كده ومش لاقي ياكل يعني، بس أنا عشان بس نديله أمل. خلاص، يبقى فاضل له 2 من 10، صح؟ ياخدهم بقى في الزوجة وفي الأولاد وفي الصحة. وذلك تجد معظم الأثرياء دول أخذ منه أخذا أنت لا تعلمه. والله يا إخوة، كنت أعرف رجلا من رجال الأعمال الكبار، الله يرحمه إن كان قد مات ويصلحه إن كان قد ما زال على قيد الحياة، كان رجلا صالحا أحسبه، وكان يحب أهل العلم أوي ويوقر أهل العلم أوي. ففي يوم دعانا على الإفطار في رمضان، طبعا مائدة يا إخوة ما أقولكش بقى اللي على المائدة، يعني تعرف موائد الناس اللي زي دي، ملياردير عنده مش عارف 3 4 مصانع وشغلانة كبيرة أوي، يعني حاجة ما تتوصفش، عنده أسطول سيارات. فطبعا حاطط لك كل ما تتخيله من مطعومات وما لا تتخيله. ولاحظنا واحنا قاعدين بنفطر مع الرجل على مائدته انه بياكل شوربة خضار ومعاه كوباية زبادي ياجورت يعني، عارف الزبادي سمنتو ياجورت لبن، ولا تذوق اللحم. جايب خروف كامل مشوي تفهم، وغير مش عارف الرومي ومش عارف الحمام ومش عارف الدجاج، كل ما تتخيله موجود على المائدة، والرجل لا يأكل إلا شوية شوربة مية خضار كده وبتاع. فتعجب أحد المشايخ وبيسأل الحج يعني في الحج خير يعني ما تقولش معانا ليه؟ قال أنا ممنوع ما أقدرش أكل اللحم. يا الله ما تقدرش تأكل أبدا؟ قال له أنا لو أكلت من ده أموت. يا الله على كل الثراء ده كله ما يقدرش يأكل قطعة لحمة. أيوه لأنه خلاص الباب ده مقفول بالنسبة لك، احنا اديناك في باب تاني. انت عارف الكلام ده ولا لا؟ ليه؟ حتى بعض العلماء قربها كده قال كل إنسان يا إخوة في الكون ده نزل للكون ده أرزاقه مقسومة. يعني مثلا سيد له مثلا في الدنيا يأكل مثلا 100 كيلو لحمة مثلا، كل 100 كيلو خلاص يجي له مرض يمنعه من أكل اللحم، إن رزقه من اللحم إيه؟ انتهى انتهى خلاص ما يقدرش يأكل، خلصت. وهكذا قص في كل الأمور خلاص. انت اتكتب لك المال خدت 9% من المال صح؟ يبقى فاضل لك 1% فقط على كل الأرزاق. ولذلك هذا الرجل والله يا إخو المرض كما قلت لك، الزوجة ما عندوش منها ولد، يقول ما تركت سبيلا للإنجاب إلا وسلكته، عمليات جراحية، سفر للخارج، تحليلات في أعلى أماكن، ما في خلاص. ليه؟ أنت خدت في حاجة تاني. غيره بقى ياخد 9% في الأولاد والزوجة، تلاقي يقول لك واحد عنده مش عارف من نسله يجي 70 عيل مش عارف يعدهم ولا عارف اه والله انا اعرف رجل عندنا له 4 من النساء والله يا اخو، يقعد كده في الشارع عنده 26 ولد وبنت. كام؟ 26، ده عدد قليل يعني. والله ما بيعرف اسمائهم ولا بيعرف ولاد مين، باعك كده الحجب. يجي الواد يابا انا ماما عايزه كذا، انت ابن مين يا هلا؟ انت ابن مين فيهم؟ وانت اسمك ايه؟ مش عارف. لكن في الرزق على قده خالص، انت خدت هنا اديناك هنا هتمنع هنا، وهكذا يعني كل واحد بياخد حقه كامل. تجد واحد زوجته آية من الآيات، لكن فقير وتعبان وقال ان خدت في الزوجة، احنا اديناك 99% زوجة صالحة خلاص مش هنديك في الباقي. واضح؟ واحد تاني عنده في المال وعنده في لكن عنده زوجة منكدة عليه حياته، انت خدت هناك. اصبر على دي بقى الابتلاء، اصبر عليه عشان تدخل الجنة. هتعمل ايه بقى؟ لازم تصبر. فاللي يفهم قضية الرزق يحسد حد؟ والله أبدا. وذلك أنا قلت لك كده، كل واحد مع الباكيتة بتاعته الصندوق بتاعه. لو أنا جيت خيرتك قلت لك أنت مش عاجبك حالك وعاجبك حال الشيخ سيد، تعال خد حالي كله واديني حالك كله وأنا مستعد والله، إيه رأيك؟ والله لو نظرت إلى حالي كله هتقول لا يا عم الحاج أنا خليني مع نفسي، أنا ما أقدرش على اللي عندك خلاص. فقد ترى أنت عطاء ظاهرا لكن لا تعلم المنع الخفي. فهمت حاجة؟ يبقى بتحسد ليه بقى؟ ما تحسدش حد، احمد الله على ما أعطاك واحمد الله على ما منعك. فهمت حاجة؟ لذا قال لا تحسدوا. طيب أي لا يحسد بعضكم بعضا. وخلي بالك أن الحسد مركوز في الطباع، فالأصل فينا الحسد عشان ترتاح كله، بدليل قال تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. هو الحسد ده أصل، لكن في واحد بيحسد واحد ما بيحسدش. وصلت دي؟ يبقى كلنا فينا الطبع ده الاصل فيك، لكن في واحد ايمانه بيمنعه ما يحسدش، وواحد تاني بيحسد ما عندوش الايمان اللي يمنعه. خلاص. ومن شر حاسد. ايه ده؟ طب لو ما حسدش ما استعدش منه، لان ده طبع. فهمت حاجه؟ استعيد منه ليه؟ ده طبع فيا وفيك، النفس بتتطلع. خلاص. فالحسد موجود جوانا كلنا، لكن امتى يكون شر؟ لما يخرج منك وتحسد، انما يبقى بداخلك خلاص انت لا حرج عليك فيه. طب هو ايه الحسد؟ البعض معتقد ان الحسد معناه ان تتمنى زوال النعمه عن الغير. نقول لك لا، ده الفجور في الحسد. وكل حاجه درجات. انما الحسد ان انت بس تستكثر النعمه على اخيك، مجرد استكثارك للنعمه على اخيك ده حسد. نعم.
مجرد الاعجاب
بالنعمه لا يعتبر. طب اعجابك بالنعمه ليس بحسد، ليس بحسد مذموم،
شيء مقبول.
شيء مقبول. خذ بالاسباب لتسعى اليه. انا معجب بما عندك من نعمه لا حرج، لكن ان انت تستعظمها على اخيك ده الحسد. يعني كانك بتقول ايه؟ ده ما يستحقهاش. فاهم؟ ده ما يستحقش النعمه. التعبير ده اولا في نقص ايماني، لان فيه اتهام لله بالظلم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لان معناه انا ما استحقش واداني، يبقى اعطى من لا يستحق. ما هو ده الظلم، ان تعطي من لا يستحق العطاء، صح؟ يبقى ده ظلم. يبقى اتهمت ربك بايه؟ زي اللي يقول لك يعطي الحلق للي بلا ودان، ما ده ظلم.
إيه؟
ويدي الحلاوه اللي ملوش اسنان. هو انت اتهام لله بالظلم. نقول لك الله عدل ولا يعطي الا من يستحق. افهم ده كويس، ان عطاءه باستحقاق جل جلاله. خلاص. في باب الايمان، انما في باب الدنيا التافهه دي هي لا تعدل عنده سبحانه وجناح بعوضه، فيعطيها لكل الخلق أحبهم أو أبغضهم. ليه؟ لأنها لا قيمة لها عند الله عز وجل. ده عطاء الدنيا، يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب. الكافر عنده الدنيا ولا لا؟ عنده اللي ما عندكش. خلي بالك، الكافر عنده دنيا مش عندك والله يبغضه. أعطى ليه؟ لأن ده عطاء دنيا مش عطاء دين. إنما عطاء الإيمان لا يعطى إلا لمن يستحق. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفر. فالمغفرة عطاء إيمان، ما يدهاش لأي حد، للي يستغفر اللي يتوب. إن تنصروا الله ينصركم. النصر عطاء إيمان، ما يدوش إلا لمن يستحق. طيب، وقس على ذلك بقى، عطاءات الإيمان لا يعطاها إلا من يستحق، لازم استحقاق، تكون أهل له. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فده اسمه عطاء إيمان، إنما عطاء الدنيا للكل، للكافر والمؤمن، للطائع والعاصي، كله بياخد من الدنيا، لأن الله خلق، وما دام خلق يرزق. ما دام خلق يرزق، ودي من عدله جل جلاله. خلقك فلازم يرزقك، هيطعمك ويسقيك إلى آخره. فاللي يفهم القضايا الإيمانية دي يا إخوة ما يحسدش، ولا يستكثر النعمة على أخيه، لأن استكثار النعمة على الأخ اتهام لله بالظلم، ونوع من أنواع الحسد المذموم عندك وتأثم عليه. خلاص. طب يا عم الشيخ، سمعنا أن في نوع من الحسد محمود. أي أيوة والله، والحسد قسمين، نوع مذموم ونوع محمود. محمود يعني أنت مساب عليه، وده اللي قال فيه النبي لا حسد إلا في اثنتين. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة يعني العلم فهو يقضي بها بين الناس، يعني يعلمها للناس. فهنا ممكن تحسد. يعني ايه تحسد؟ الغبط عن ايه؟ لو عندي مال زيه كنت عملت عمله. راجل خير عنده أموال بينفق في سبيل الله وانت ما عندكش، فتشوف كده أعماله الخيرة، يا رب لو أعطيتني مثله المال ده أنا هعمل زيه. تاخد نفس الأجر بالنية بدون عمل. ودي اسمها الغبطة، انت بتغبطه على فعل الخير. زي ما الصحابة هذا صدر منهم، يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويحجون كما نحج ويجاهدون كما نجاهد، ولكن يفضلوننا بفضل مالهم، يتصدقون احنا ما عندناش. فقال لهم النبي إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، وعادي عدد لهم أعمال البر. بعد شوية راحوا للنبي، إخواننا سمعوا ففعلوا فعلانا. بدأوا يسبحوا، بدأوا يأمروا، بيعملوا زينا بالضبط. فابتسم النبي وقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ده فضل ربنا. في ناس كده ربنا جعلها في كل أبواب الخير مصراعة، نعمل إيه؟ خلاص ده فضل ربنا عز وجل على هؤلاء. فالشاهد دي غبطة مطلوبة، إنسان بيعمل خير اتمنى أن تكون زيه وتنافس معاه في الخير. هذه باب. الباب الثاني باب العلم الشرعي، فلان ربنا من عليه بالقرآن بالعلم بالفهم، تتمنى أنك تكون زيه، ده مطلوب شرعا. اتنافس بقى، تسأله عملت إيه عشان تتعلم، أنا بعمل كذا وكذا، تبدأ تعمل زيه، درست العلم زي كذا وكذا تعمل زيه، قرأت إيه تقرأ وهكذا، اتنافس معه في الخير. دي اسمها الغبطة. وذلك الأنبياء نفسهم يفعلون هذا. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال يأتي يوم القيامة أناس يغبطهم الأنبياء والرسل لمكانتهم من الله. يغبطهم يعني إيه؟ يتمنوا منازلهم. الله أكبر. فالصحابة قالوا من هم يا رسول الله؟ صفهم لنا. قال هم قوم تحابوا على روح الله عز وجل على غير أرحام بينهم من قبائل شتى، وفرهم النزاع من القبائل. يا الله. قال والله إنهم لعلى نور، لا يحزنون إذا حزن الناس ولا يفزعون إذا فزع الناس. الحب في الله يا إخوة، الروابط الإيمانية مهمة أوي. دايما أقول أخوك لحمك دمك، اوعى تفرط في أخيك. المرء كثير بإخوانه قليل بنفسه. وفي الزمن ده لما تجد أخ يذكرك بالله ويعينك على الخير اعتبره لحمك دمك وتمسك به، كما قال بعض السلف أن تحمل الأحجار مع الأبرار خير لك من أن تأكل الفلوزج مع الفجار. أو قال الخميس، والخميس ده نوع الحلوى، حلوى جميلة قوي، إنك تعيش مع جماعة صالحين ويشدوا عليك ويضيقوا عليك، ها، وتعيش معهم تعبان أنت في نعيم، أحسن ما تروح مع الفصاق والفجار ويأكلوك الحلوى ما يضيعوك، فاهم؟ فدايما طريق الأبرار صعب أوي أوي. لماذا؟ الجنة حفت بالمكاره. دايما هتجد مثلا لو أنت معها نخبطك على دماغك ونشد عليك ونقول لك ليه 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 عايزينك كويس كويس، فمش هترتاح معانا، يعني مش ترتاح راح الدنيا يعني، ها، لكن التانيين بقى هيريحوك. ده انت حلو، ده انت زي العسل، هو في زيك، ده ما فيش زيك اتنين، ده انت لو اتنين زيك في الدنيا كانت تبقى جنة، صح؟ خليهم يمنوك لما يضيعوك، ماشي كده؟ فاللي يفهم القضايا الإيمانية في الرزق ما يحسدش، إنما يغبط ماشي. طب ولا تناجشوا. التناجش يعني إيه؟ ده نوع من أنواع الغش في البيع والشراء. يعني إيه؟ الواد أحمد ده عامل محل تجارة بيبيع سلع معينة، يتفق مع أبو عمر، يا أبو عمر في ناس جايين يشتروا مني، تيجي أنت تقف كده أكنك بتشتري وتقول السلعة دي حلوة قوي، ده أنت بتبيعها رخيصة يا حاج، ده في مكان تاني بضعف التمن ده. يوم الناس إيه؟ هات 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 اتنين، وده هات تلاتة، وده هات أربعة. يبقى أنا عملت إيه؟ خدعت الناس لشراء السلعة. ده اسمه النجش، الخديعة. قد تكون باتفاق أو بغير اتفاق، يعني باتفاق من البائع والتاجر وأبو عمر مثلا، أو بغير اتفاق، تجد في ناس غلسة كده ورخمة تحب تورط الناس في السلع التعبانة. بيكره مثلا أبو عمر، لا أبو عمر دخل المحل يشتري ياكا ماشي، وأنا عارف إن الياكا دي مضروبة وأنا عايزه يتدبس فيها، والله الياكا دي مزيانة زي شون وسعرها ياه، ده فين في فرنسا هنا بستين يورو، ده هناك بمية وعشرين. يا بخت اللي يا ريت معايا ستين يورو. تلاقي ابو عمر يجري اعطيني اعطيني هذه. يروح ابو عمر بعد كده لاقيها مضروبه. يبقى هو عمل ابن الايه ده وراته، ده اسمه نجش. فقد يكون النجش باتفاق او بغير اتفاق، وده محرم. ليه؟ لانه بيفسد العلاقات بين المسلمين، بيضيع الاخوه يا اخوه. والله انت لما تعرف ان حد فعل فيك كده هتحبه ولا تبغضه؟ هتبغضه، ودي المشكله. فيقول لك ولا تناجشوا ولا تباغضوا، طبعا التباغض معروف ان اكرهك وتكرهني. فالاسلام ينهانا عن التباغض، لما يكون في سوء تفاهم عالجه بسرعه والتمس الاعذار وتعالى بسرعه وتثبت واسمع من اخيك واعفو عنه يا اخي، ربنا بيعفو ربنا بيغفر. انت ما تغفرش، انت ما تغفرش ليه وانت مطالب ان تتشبه بالصفات التي امرت ان تتشبه بها، كصفه المغفره وصفه الرحمه وصفه الكرم. قال الله، قال صلى الله عليه وسلم: من لا يغفر لا يغفر له. لازم تغفر ولازم تعفو ولازم تصفح، خلاص. ومن لا يرحم لا يرحم، لازم ترحم عشان ربنا يرحمك. انت مش عايز الرحمه؟ مش اذكر اني قلت لكم في رمضان الماضي من ضمن دعاء ليله القدر: اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو. فقلت لك كده: يا من تريد ان يعفو عنك الرب فاعفو انت اولا عن الخلق، لان الجزاء من جنس العمل. انت لا تعفو، طالب العفو ليه؟ كيف تطلب العفو وانت لا تعفو؟ يبقى عشان يعفى عنك لازم تعفو عن الخلق. انت تعفو وتسامح وتعدي وتتغافل، واضح؟ فلازم نعفو عن بعض. فقال لك: ولا تباغضوا. طيب يا إخوة، عشان نقطع باب التباغض لازم نبتعد عن الأعمال التي من شأنها تؤدي للتباغض، أعمال الظاهر بقى. ولما تفعل فعلا تبين ليه، حتى لا يساء الظن بك. يعني هي على الجهتين، أنا مطالب ألا أسيء الظن وأنا أتثبت، وأنت مطالب ألا توقع نفسك فيما يحملني على سوء الظن، وإن وقعت بين لي، واضح؟ دي قضايا مهمة أوي. ولذلك شوف سيدنا عمر رضي الله عن عمر يقول: إن كنا نعرفكم إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وإذ ينزل الوحي، وإذ ينبئنا الله من أخباركم، ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انطلق به وانقطع الوحي، وإنما نعرفكم بما نخبركم، ألا من أظهر منكم لنا خيرا ظننا به خيرا وأحببناه عليه، ومن أظهر منكم شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه. سرائركم بينكم وبين ربكم. إحنا مش نحكم على السرائر، نحكم على الظاهر منك. هنحكم على إيه؟ الظاهر منك. يبقى لما كان النبي موجود بينهم خلاص مش محتاجين بقى الوحي بينزل يقول للنبي ده منافق، خلاص يطلع سريرته يبقى منافق، خلاص ده القرآن اللي قال صح، خلاص. وفلان ده متلون، خلاص متلون. وفلان ده كذاب، خلاص. مش القرآن كان ينزل كده في موافق في أحداث زي الجلاس بن سويد، وده كان صحابي وبعدين وقع في النفاق ثم تاب، والقرآن نزل بآيات تبين. هات مثلا كده سورة التوبة يا شيخ محمد 73، هنقرأ الآية مع بعض. إيه القصة؟ أحكي لكم القصة الأول. الجلاس بن سويد رضي الله عنه تزوج امرأة صالحة وكان لها ابن اسمه عمير بن سعد رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل من الصادقين. عمير بن سعد هذا كان صادقا ورعا تقيا، والجلاس بن سويد كان سريا عنده ملك كتير قوي، فكان يغدك عليه وينفق عليه. 100 وكم؟ طيب لابس هنا، لا هنا 100 قصدي المصحف ده مضغوط، فهنا اهي صفحة 100 هنا. بارك الله. فالمهم في غزوة العسرة، جيش العسرة والجيش محتاج لأموال، بدأ النبي يدعو الناس للصدقة عشان الجيش اللي كان متجه لبلاد الشام. طيب فعمير بن سعد واقف هذا الشاب المؤمن، فرأى الصحابة يتنافسون في العطاء، أبو بكر الصديق جاء بكل ماله، عمر جاء بنصف ماله، عثمان جهز جيش العسرة، رأى الصحابيات يخلعن الذهب من أكرات وزينة وحلي في حجر النبي، فهو بينظر لعمه أين هو، لماذا يفوت هذا الخير، فلما استبطأه راح للبيت بسرعة، فلقى عمه جالس مع زوجته والطعام طيب والفراش طيب وبياكل وبيضحك، فقال له عمير: عماه أنت ها هنا وأصحاب رسول الله يتسابقون إلى الجنة، أنت قاعد هنا والصحابة يتسابقوا للجنة؟ قال: لو كان محمد صادقا فنحن أشد من الحمير، وقال كلمة الكفر. الله أكبر، وارتد بعد إسلام. ماذا يصنع عمير بن سعد أمام هذا الموقف الشديد؟ قال: والله لأرفعن أمرك إلى رسول الله. لازم راح أقول للنبي. ودي اللي بنسميها إخوة، كل ما يمس بالدين واجب شرعي أن يخبر به المسؤولون عن، يعني المسجد بتاعكم ده أي حد حاجة تضر به لازم نخبر المسؤول عن المسجد. ليه؟ إن ده ضرر، ده دين، دي دعوة. لما تكون في أي بيئة ورأيت انتهاكا يضر بالمكان لازم تخبر المسؤول عن المكان، إن ده واجب شرعي، دي أمانة شرعية. دي بقى ما تقوليش إن نميمة، نميمة مين؟ في محل العامل بيسرق وأنت علمت، لازم تقول لصاحب العمل. ليه؟ لأن ده بيخرب المكان، بيضر بصاحب العمل، بيضر بالمال. ما ينفعش أقول إيه وأنا مالي، لا ده واجب شرعي نتعلمه من عمير بن سعد. قال: والله لو أخبرنا رسول الله. راح قال للنبي، الصحابة مجتمعين والناس بيتسابقوا في العطاء، وعمير يقول إن الجلاس بن سويد قال كلمة الكفر. الصحابة يا إخوة انقسموا فريقين، فريق يعرف الجلاس رجل خير وصاحب مال، قال: هل تكذب على من أنفق عليك؟ إنك غلام سوء. اللي يغضب الظاهر أهو ولم يتثبت، وخلي بالك فاتهموه. وفريق يقول إن هذا الغلام غلام صادق نعرفه جيدا، فانقسم الصحابة إلى فريقين، والنبي يستمع ولا يتكلم، ينتظر الوحي. الله أكبر. في اللحظة دي يا إخوة نزل جبريل بقرآن يطلع لقيام الساعة، تعال نقرأه سوا، الآية رقم 74 سورة التوبة. يقول الله تعالى، لأنه لما الصحابة انقسموا إلى فريقين، الجلاس بن ابن سوي جه بسرعة يجري وأقسم بالله للنبي أنه ما قال، للنبي أرسله قبل أن تنزل الآية، قال: ارسلوا له نسمع منه تثبت. أو جاء الجلاس قال: يا جلاس ما كلمة وصلتني عنك؟ قال: والله ما قلت، وأقسم بالله أنه إيش ما قال. بينما هو كذلك ينزل جبريل، قال الله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا، القرآن بيذكرهم، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. القرآن بينزل ويخبره: يا جلاس أنت كذاب، أقسمت كاذبا وقلت كلمة الكفر، وارتديت بعد الإيمان. الله أكبر. وبنفتح لك باب التوبة. النبي يقرأ الآية والجلاس بيسمع. قال بل أتوب يا رسول الله. بل أتوب يا رسول الله. الله أكبر. وتاب وقبل الله توبته. اسمع بقى للي جاي. هل الجلاس بدأ يحقد على عمير بن سعد؟ أبدا. بعد هذه الآية كان عمير بن سعد إذا دخل أي مجلس للجلاس بن سويد يقوم من مجلسه ويجلسه مكانه ويقول مرحبا بمن نجاني الله به من النار. يا الله أنت سبب نجاتي، مرحبا بك. يبقى اللي بينصحك ويخاف عليك سبب نجاتك، حتى وإن اشتد عليك كما اشتد عمير بن سعد على من أغضك عليه، لأن ده دين. فكان في عهد النبوة، القرآن بيقول لنا أخباركم، الآن النبي مات وانتقل لرفيق الأعلى والوحي انقطع، يبقى ناخدكم بإيه؟ بظاهر أعمالكم، أما السرائر يعلمها ربكم جل جلاله. عشان كده نقول لازم الإنسان يبعد عن مواطن الشبه ويبين حتى لا يساء به الظن ولا تبغض. قال الربيع ابن خثيم رضي الله عنه: لو رأيت رجلا يظهر خيرا ويسر شرا أحببته عليه. أحببته عليه، أجارك الله على حبك الخير. ولو رأيت رجلا يظهر شرا ويسر خيرا أبغضته عليه، أجارك الله على بغضك الشر. فأنت مطالب أن تبغض الشر وتحب الخير، وأنت مأجور. خلاص. يبقى النبي قال لك ولا تباغضوا. قال ولا تدابروا. إيه التدابر؟ يعني إيه التدابر؟ يعني الهجران مأخوذ من أن يولي الرجل صاحبه دبرة، تدي له ظهرك، يعني تقابله مش عايز تشوفه وتدي له ظهرك كده، هذا يتنافى مع الأخوة. والنبي نهى عن الهجران في أمر الدنيا بقى، ونفرق بين الهجر في أمرين، أمر دنيا وأمر دين. فأمر الدنيا قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ده في أمر إيه؟ الدنيا. يعني اختلفت أنا وإنت دنيويا، شغالين مع بعض يا محمد واختلفنا على المال، خلاص زعلت وأنا زعلت، يحرم فوق ثلاث إن دخلف إيه؟ على دنيا يحرم، والأفضل يبدأ بالسلام. خلاص. طيب نيجي الأمر الدين، هل يجوز أكثر من ثلاث؟ نعم، لأمر الدين حتى وإن طال سنين، لأن اسمه هجر في الله، ومن ذلك هجر الزوجة الناشز. ممكن تهجره أسبوع وأسبوعين وثلاثة لغاية ما تتأدب، ما يدخلش في حديث إيه لا يحله لإيه لمسلم أن يهجر أخاه. ليه؟ لأن ده اسمه هجر شرعي، هجر من أجل تزكية وتربية ودين. واحد مبتدع نصحناه ما انتصعش نهجره حتى لو سنين، ما دام مبتدع وقائم على البدعة، ده اسمه هجر ايه؟ شرعي. وذلك شوف الصحابة لما تخلفوا عن النبي في جيش العسرة، منهم ثلاثة من صديق الإيمان، كعب بن مالك وهلال بن الربيع ومرارة بن أمية، ثلاثة من صديق الإيمان، النبي أمر بإيه؟ بهجرهم. الهجر استمر أكثر من 50 يوما، زوجاتهم هجرتهم، الزوجة مشيت راحت عند أهلها لأمر النبي، ما أقعدش معك، النبي أمر بالهجر خلاص تمشي. الله أكبر. ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ضاقت عليهم أنفسهم حتى أنزل الله توبتهم، فكان أفرح يوم بالنسبة له. فده اسمه هجر شرعي. فالهجر الشرعي يزيد عن ثلاثة نعم، ومأجور صاحبه مدام في الحق. أما هجر الدنيا فلا يجوز أكثر من 3 أيام، عشان بس تفهم المعاني الإيمانية. هي واحد مش فاهم حاجة مثلا، أنا هجرت محمد لأمر شرعي، يقول لك الشيخ بيقول لك قال الله وقال الرسول، وشوف مهاجر محمد بقاله سنة، ما فين هو من حديث النبي اللي هو بيعلمه لنا لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث؟ فأنت جاهل مش فاهم نعمل لك إيه، مش عارف تفرق بين هجر دنيا وهجر دي، أنا هعمل لك إيه طيب؟ ونبدأ نتهم، لا أنا هجره سنة واثنين وثلاثة لما يتعلم وبقى كويس ويجي. فهمت حاجة يا محمد؟ قول لهم كده، قول لهم انت مالكم، انا والشيخ احنا صح بس خلاص. ايش دخلوا فين في وسطنا ليه؟ مش يا داخل بين مش عارف ايه وايه مش عارف ايه وايه، عارفين المثل ده؟ طيب خلاص، بس لا انا بصله ولا هو قشرتها، انا الشيخ ومحمد، فما تدخلش بيننا الله يكرمك. من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. انت ممكن عايز تعمل خير تيجي للشيخ او تيجي لمحمد، يا محمد الله يكرمك ايه اللي حصل بينك وبين الشيخ الله يرضى؟ حتى يا اخي لو الشيخ شد عليك، ده الشيخ تعال الله يرضى عليك يا محمد، لازم نصلح الامر ده وتاخده تجيبه غصب عنه من ايديه وتصلح، مش تروح تاخد انت مواقف ولا عندك حق يا محمد. هو دايما الشيخ يطلع على المنبر كده ويخبط فينا. ماشي نعمل لك ايه؟ خليك اتحمل انت بقى الاوزار، انت حر، انت اللي عايز كده، انت ما انتش رجع للمنهج وهكذا. فنقول لك من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. وده بقى من نصر الاخ، انصر اخاك ظالما او مظلوما. الصحابة تعجبوا، يا رسول الله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال أن ترده إلى الحق فذلك نصرك له. لما تلاقي أخاك مخالف تنصحه وترده للحق، مش تزوده أنت بعدا وعندك حق ومش عارف إيه، ما احنا قلنا حدش بيسمع كلامنا أهو، اتحمل. قل لهم اتحمل وانتم مالكم. وهعمل له برضو كوباية شاي تاني بالعين دي فيكم. الله يبارك لكم. فإذا الهجر هجراني، إما لدنيا وإما لدين. هجر الدنيا لا يزيد عن 3 أيام، وإنت اللي تبدأ بالسلام حتى لو كان هو المخطئ. اسمع اللي بقولك عليه، أو الله خيرهم الذي يبدأ بالسلام. إنت لازم تقول خير، إنت روح ابدأ ويعرف وصف عن أخيك. أما هجر الدين بقى ده بيرجع ترجع فيه لأهل العلم وتسأل أهل العلم، إن دي مسائل شرعية لازم تنضبط بقال الله قال الرسول قال الصحابة خلاص. ثم بعد كده عدد بقى بحسب مرئ من الشر أن يهجر أخاه فوق أن يهجر أخاه المسلم. يعني يكفيك من الشر احتكاره أخيه المسلم، ده شر كبير أو أنك تحتكر المسلم، شر كبير أو عظيم أنك تحتكر أخاك. بعض الناس يخو ما بيفطنش لهذا الأمر، إنك ممكن بنظرة فيها احتقار، ودي مشكلة كبيرة جدا، دي أشر الشر يا إخو، إنك تنظر لأخيك المسلم باحتقار. واضح؟ ليه؟ زعلان منه شوية، ابعد عنه شوية لما تهدأ والغضب يذهب، ثم تعالى وعالج الأمر، لكن ما تنظرش نظرة احتقار ولا نظرة علو ولا نظرة فخر أبدا، لأن دي مشكلة، ده مرض من أمراض القلوب يا إخو، أمراض القلوب صعبة قوي، نسأل الله السلامة. فلازم نبتعد ونرتفع عن هذه العلل وهذه الآفات. وبعد كده بين حرمة المال وحرمة الدم وحرمة العرض عشان يحقق تكافلا اجتماعيا وتماسكا إيمانيا بين المسلمين. وعلى فكرة يا أخو في الحديث ده النبي قال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم بلغت يا رسول الله. قال اللهم اشهد، اللهم اشهد. ورحم الله الشيخ ابن باز ذكر هذا الحديث وبدأ يبكي، وبعد ما بكى على ان شوف حرص النبي وحرصه على الأمة وانه أدى الأمانة وبلغ الرسالة وأراد أن يستوثق منهم صلى الله عليه وسلم، فبكى الشيخ رحمه الله بكاء شديدا، ثم قال لمن يسمعونه وأشهد الله أني قد بلغتكم هدي النبي، بلغتكم القرآن، بلغتكم السنة، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد وبكى رحمه الله تعالى. فلازم ياخذ أمانة، الشرع أمانة، لازم نبلغه للناس بأمانة ونستوثق من الناس أنه قد بلغهم كما فعل نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد أنا بلغتكم ما يتعلق بالأخوة الإيمانية والتماسك والإخاء والحب، فرقت لكم بين الهجر الدنيا والهجر الشرعي. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد، اللهم اشهد. طبعا يا إخوة المقام في الحديث عن هذا الباب يطول، وأرى عقرب الساعة تطاردنا. فالنهاردة خدنا بعض السبل لتوثيق العلاقات، إن شاء الله إن قدر بقاء وكان اللقاء هنواصل مع هذا الباب، لأن باب من الأهمية بمكان يا إخوة. والله إذا أتقن المسلم هذا الباب وعامل به سعد وأسعد أمته، وتجد الحياة طيبة. في أي مكان تروح في سعادة وفي فرح بين إخوانك، تفرح بلقاء إخوانك، تهشت لهم وتبش، ترفع عنهم الحرج، تمد يد المساعدة، يكون في علاقات. الجماعة رحمة يا إخوة، والفرقة عذاب. يا أخي أنا عايزك الليلة الله يرضى عليك قول أمين. مهما كان من إخوانك حاول تعفو وحاول تغفر، فإذا كان لدنيا ابدأ بالسلام، وإذا كان لدين أن حاول تشوف السبل اللي ترجع وتنصح بها أنه يرجع عن الخطأ وعن المخالفة الدينية ويمشي معك على الطريق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجزيتم مثله.